هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. رئيس الوزراء الأرمني يجتمع مع نائبة حاكم ولاية كاليفورنيا وممثلي سلطات مدينة لوس أنجلوس. نيكول باشينيان تشير معدلات النمو الاقتصادي في أرمينيا إلى إمكانية تحقيق قفزة اقتصادية. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، دكتورة نورا أريسيان توقع كتاب تقاليد الفقراء من الأدب الأرمني. فرنسا تقول إن الحد من التوتر بين أمريكا وإيران على رأس أولوياتها. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. خلال اجتماع مع ممثلي وسائل إعلام في لوس أنجلوس، قال رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أنه يولي أهمية لرفع أرمينيا إلى مستوى جديد حتى يتسنى في هذه المرحلة تحويل ديناميات الاقتصاد الأرمني إلى زخم اقتصادي. ورداً على السؤال المتعلق بالرسالة الأساسية الموجهة من رئيس الوزراء إلى الجالية الأرمنية، أجاب باشينيان: ستكون رسالتنا الرئيسية هي صياغة المسألة العملية لمفهوم القومية الأرمنية. برأيي فإن أكبر مشكلة تواجهنا اليوم هي التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لأرمينيا. جميع القضايا المدرجة في جدول أعمالنا الوطني هي قضايا يجب حلها من قبل دولة قوية. وبقولنا دولة قوية، يجب أولاً أن نفهم دولة متقدمة اقتصادياً. نحن نسميها ثورة اقتصادية، لسنا ضد تسميتها بشكل مختلف، لكننا نعتقد أنه من المهم جدا في هذه المرحلة أن تتحول الديناميات التي لدينا في الاقتصاد الأرمني إلى زخم اقتصادي. أفاد مكتب رئاسة الوزراء في أرمينيا أنه اجتمع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان المتواجد في الولايات المتحدة بزيارة عمل مع ممثلي سلطات مدينة كاليفورنيا ولوس أنجلوس وأعضاء مجلس مدينة لوس أنجلوس. خلال اجتماعه مع نائبة حاكم كاليفورنيا، أشار رئيس الوزراء الأرمني لأن أرمينيا تريد تعزيز الديمقراطية اقتصادياً والتعاون مع شركاء ديمقراطيين. وبحسب قول رئيس الوزراء، تعد كاليفورنيا واحدة من أكثر الولايات ذات الاقتصاد المبتكر في الولايات المتحدة، وهي رائدة على مستوى العالم في مجال الإنجازات التكنولوجية. وأرمينيا كدولة ذات أولوية تكنولوجية تعلق أهمية كبيرة على تعميق التعاون مع كاليفورنيا. تبادل الجانبان الآراء حول المسائل المتعلقة بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى وادي السيليكون وتطوير الديمقراطية والتقدم الاقتصادي لأرمينيا والتكنولوجيات والسياحة والتعليم ومجالات التعاون الأخرى. خلال تجمع في لوس أنجلوس، أشار رئيس الوزراء في جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في أرمينيا تشير إلى إمكانية تحقيق قفزة اقتصادية، وأضاف: في هذه اللحظة الحاسمة أمل أن يركز الشتات وخاصة شباب المغتربين ورجال الأعمال الشباب ومواطنون من الشركات الناشئة على اهتمامهم بأرمينيا والانتقال إلى أرمينيا. وأعرب باشينيان عن أمله في أن يقف الشتات إلى جانب الثورة الاقتصادية في أرمينيا، وتابع قائلاً: أود أن أدعو جميع رجال الأعمال في الشتات إلى أرمينيا، لأنكم في أرمينيا اليوم لن تواجهوا العقبات التي كانت قائمة من قبل. لقد تم القضاء على الفساد المنهجي وتم إلغاء الاحتكار، ويتم التغلب على اقتصاد الظل في أرمينيا. جميع المنظمات الدولية متفائلة بشكل متزايد بشأن أرمينيا مع زيادة توقعات النمو الاقتصادي لأرمينيا. أفادت الخدمة الصحفية التابعة لجيش الدفاع الأرتاخي أنه في 22 من أيلول سبتمبر وفي حوالي الساعة 4:15 مساء حاول العدو شن هجوم تخريبي على أحد المواقع القتالية المتواجدة في الجزء الجنوبي الشرقي من خط التماس بين القوات الأرساخية والقوات الأذربيجانية. ونتيجة الإجراءات المتخذة من قبل جيش الدفاع الأرساخي، تراجع العدو تاركا وراءه جثة واحدة في المنطقة المحايدة. لم يتكبد جيش الدفاع أي خسائر. يتم توضيح تفاصيل الحادث، وتم تسجيل بعض محاولات الاختراق بواسطة كاميرات جيش الدفاع. خلال الجلسة المشتركة للجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة، قام أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بالتكامل الإقليمي والأوراسي للجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا بالإعراب عن قلقهم إزاء بيع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأسلحة المدمرة إلى أذربيجان. صرح بذلك رئيس اللجنة ميكائيل ميلكوميان في مؤتمر صحفي للجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا، وقال: لقد رفعنا مسألة تسليم الأسلحة الاستراتيجية والهجومية والمدمرة من دولة عضو إلى أخرى داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي. لم يكن هناك رد فعل سلبي، وخلال اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي المرتقب في يريفان سيتم وضع صيغة لفرض قيود معينة. تأهل قائد فريق الشطرنج الأرمني للرجال ليفون أرونيان إلى دور ربع النهائي لكأس العالم. في الجولة الرابعة من كأس العالم في مدينة خانتي مانسيسك بروسيا، كان خصم أرونيان لاعب الشطرنج الفيتنامي لي كوانغ ليم، وبعد النتيجة السلمية للألعاب الكلاسيكية تنافس أساتذة الشطرنج في لعبة الشطرنج السريعة، حيث انتهت 3 مباريات بالتعادل وبعدها فاز أرونيان. تقدم أستاذ الشطرنج الأرمني إلى دور ربع النهائي، حيث خصمه لاعب الشطرنج الفرنسي ماكسيم فاشيه لاغراف. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. بحسب أستاك العربي، كتبت الصحفية ميلدا شويكاني في جريدة البعث: أحمر أزرق برتقالي ألوان علم أرمينيا، ورمز حريتها هو المحور الأساسي في المجموعة القصصية للكاتب الأرمني اللبناني بوغوز سنابيان تقاليد الفقراء من الأدب الأرمني المعاصر، ترجمتها دكتورة نورا أريسيان عضو مجلس الشعب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأرمنية السورية من اللغة الأرمنية إلى العربية، وتم توقيعها في معرض الكتاب بدورته الحالية في جناح وزارة الثقافة. تناولت المجموعة حياة عائلات أرمنيا في لبنان وبلاد الشتات، وجاءت القصص وفق نمط القصة الطويلة وسماتها، فتداخلت الحواريات الصغيرة مع الوصف ليبقى السرد بصوت الكاتب هو المهيمن عبر أوراق 7 قصص، منها قوس قزح الأغنية والرجل الغريب. وقد ارتأت دكتورة أريسيان أن تختار بعض القصص من المجموعة القصصية الأساسية تقاليد الفقراء لأنها تلامس معاناة الأرمن في لبنان أثناء الحرب اللبنانية، ووصفت الكاتب بأنه عاشق للوجود والاستمرارية الأرمن ونضالهم من أجل الحرية. ويمضي الكاتب في تدوين قصصه عن الأرمن منذ 60s إلى أنه يعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية وصولا إلى واقع الأرمن المعاصر. أما عن تقنية السرد، فبينت دكتورة أريسيان بأن سنابيان ناقد وقاص وصحفي نقل معاناة المجتمع الأرمني ويعد شاهد عيان على تلك المرحلة الزمنية، فدمج بين الروح الصحفية التحليلية والسرديات، وهناك مفارقات واضحة بين أفكاره الخيالية وأرض الواقع، وثمت بعد إنساني جامع بالقصص من خلال تقاطعات تلامس جميع المجتمعات مثل قصة موضوع الإنشاء الممزق وغيرها. وتبدو بدعوته إلى تمثل تقاليد الفقراء بمعناها المجازي الذي يطال الشهداء والأبطال والمخلصين إلى الوطن والأصدقاء والعيش المشترك وإلى الطبيعة الجميلة. وتعود شهرة سنابيان في بلاد الشتات إلى كتابته باللغة الأرمنية الغربية كما ذكرت أريسيان. أفادت وكالة سبوتنيك أنه قالت وسائل إعلام إنجليزية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل اليوم الاثنين لاتفاق تجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة بحلول تموز يوليو من العام المقبل. وقد يعلن ترامب وجونسون عن التزامهما بالجدول الزمني عندما يجتمعا في نيويورك هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة السان البريطانية عن مصدر حكومي رفيع المستوى قوله إن الإرادة السياسية موجودة الآن لدى الجانبين لتنفيذ الاتفاق بحلول تموز يوليو. إنه فوز كبير بالنسبة لنا، وترامب حريص حقا أيضا على الفخر حول هذا الموضوع في الولايات المتحدة. كما ظهر أن الاتفاق الذي يسعى إليه الزعيمان سيكون أكبر اتفاق للتجارة الحرة قامت به الولايات المتحدة على الإطلاق مع بلد آخر، وفي حين يمكن توقيع الاتفاق في الصيف المقبل إلا أنه سيتعين الانتظار حتى تنتهي الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر كانون الثاني عام 2020. وسوف يجري الزعيمان البريطاني والأمريكي محادثات حول الاتفاق التجاري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. أبلغت وكالة سبوتنيك أنه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد إن هدفه الرئيسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع هو الحد من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وإنه ليس على قمة أولويات عقد اجتماع بين رئيسي البلدين. وأضاف للصحفيين: الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني ليس الهدف الأول. هدفنا الأول يتمثل فيما إذا كان بإمكاننا استئناف مسار خفض التصعيد مع مختلف الأطراف. وقادت فرنسا جهودا أوروبية في محاولة لنزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران، لكن هذه الجهود تعثرت إذ قلصت إيران التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع الدول الكبرى، ورفضت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات التي تكبل الاقتصاد الإيراني. وتعقدت الأمور نتيجة الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفط سعوديتين والتي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران. وقد تبددت تقريبا على ما يبدو الآمال التي ظهرت في أواخر آب أغسطس بشأن احتمال اجتماع ترامب وروحاني في الأمم المتحدة. ونفت إيران تورطها في الهجمات، وأعلنت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجمات. وعلقت فرنسا جهودها على عرض خط ائتمان قيمته 15 مليار دولار على إيران من شأنه تمكينها من بيع نفطها في نهاية الأمر، مقابل أن تعود إيران بشكل كامل إلى الاتفاق النووي وتبدأ مفاوضات أوسع بشأن مستقبل أنشطتها النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي. بحسب سكاي نيوز عربية، أعرب قادة مصر والأردن والعراق الأحد عن تضامنهم الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشأتها النفطية. جاء ذلك خلال قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، وذلك على هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وبحسب البيان الصادر عن القمة، شدد القادة الثلاثة على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي وتأمين حرية الملاحة في الخليج كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي، ومؤكدين على أهمية التهدئة وتجنب المزيد من التوتر والتصعيد لما لذلك من أثر سلبي على الاستقرار في المنطقة. كما أكد القادة أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة وخاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويتيح الحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي. وقد أكد القادة أيضا دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، مشددين على أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس. وشدد القادة على ضرورة البناء على الانتصارات التي تحققت مؤخرا في المعركة على الإرهاب، وضرورة القضاء الكامل على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت ومواجهة كل من يدعمها سياسيا أو ماليا أو إعلاميا. بحسب سكاي نيوز عربية، قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الاثنين إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفط سعوديتان، وإنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك. وقال جونسون لصحفيين على الطائرة التي تقل إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: نعتقد أنه من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا. سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج. وقال مسؤول حكومي بريطاني إن إعلاء ميليشيات الحوثي المرتبطة بإيران مسؤوليتها عن الهجمات أمر لا يمكن تصديقه، وذكر لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه. وأضاف أنه سيناقش أفعال إيران في المنطقة مع رئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحث على الإفراج عن إيرانيين من مزدوجي جنسية اعتبر أنهم محتجزون بشكل غير قانوني وغير عادل. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.